بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر ما آتاه الله من الملك العظيم بعد تجديده بيت المقدس. وقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين هنا آثارا كثيرة عن جماعة من السلف، وأكثرها أو كلها متلقات من الإسرائيليات، وفي كثير منها نكارة شديدة، وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير، واقتصرنا هاهنا على مجرد التلاوة. ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره 40 يوما ثم عاد إليه، ولما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما، وقد قدمنا أنه جدده وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام. وحتى هذا يحتاج إلى دليل، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: أتدري أي مسجد بني أول؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فهو قريب من بناء المسجد الحرام، يعني في زمن إبراهيم أو بعده بقليل. لكن هل يعقوب الذي بناه يحتاج إلى دليل؟ وأما ما جاء من الحديث أن سليمان بنى بيت المقدس فالمراد أنه جدد بناءه، كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: مسجد بيت المقدس. قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من 1000 سنة، دع 40 سنة. وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله البيت المقدس. قال الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا 3. قوله لما بنى بيت المقدس أي جدد بناءه، فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون له 3. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياها. وهذا حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال في جميع الأصول أعطانا، والتصويب من مصادر التخريج، فما فيها واحد على هذا اللفظ. طيب، وينظر أيضا في كلام الشيخ الألباني في تخريج الحديث هل ذكر شيئا. قال: فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم كرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين، أي رعته بالليل، فأكلت شجره بالكلية، فتحاكموا إلى داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته، فلما خرجوا على سليمان قال: بكم حكم لك نبي الله؟ فقالوا: بكذا وكذا. فقال: أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى صاحب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا درا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويرد إلى ما كان عليه ويرده إلى ما كان عليه ثم يتسلم غنمهم. فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. وهذا من الإسرائيليات بهذا التفصيل. وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى بل إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان فقال أتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها. ولعل كل من الحكمين كان سائغا في شريعتهم ولكن ما قاله سليمان أرجح ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ففهمناها سليمان. ومدح بعد ذلك أباه فقال وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم قال ولسليمان الريح عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وتفهيم الله جل وعلا لسليمان في هذه القضية لا يدل على أنه أفضل من أبيه داود، فكون المفضول يتقدم على الفاضل في صفة من الصفات أو وزية من المزايا لا يدل على الفضل المطلق. وقال في سورة الصاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها تجري بأمره رخاء حيث أصاب أي حيث أراد من أي البلاد كان له بساط مركب من أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور. فإذا أراد سفرا أو متنزها أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به. فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه باصطخر مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر النهار ثم يروح من آخره فترد إلى بيت المقدس كما قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسنى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الحسن البصري كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدى بها ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر وبين إصطخر وكابل مسيرة شهر. قلت قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان لسليمان كان فيها قرار ملكه الترك قديما وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذان بدمشق على أحد الأقوال. المهم تأخذه الريح حيث شاء كما قال الله جل وعلا. وهذه التحديدات إنما هي آثار لا دليل عليها. وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد عكرمة وقتادة وغير واحد هو النحاس. قال قتادة وكانت باليمن أنبعها الله له وهذا ثابت عن قتادة. قال السدي 3 أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها. وقوله ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، أي سخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء ما ولا يفترون ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل به. يعملون له ما يشاء من محاريب، وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس، وتماثيل، وهي الصور في الجدران، وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم. وجفان كالجواب، قال ابن عباس الجفنة كالجوبة من الأرض، وهذا ضعيف عن ابن عباس، في أبو صالح عند ابن جرير. وعنه كالحياض، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وهذا أصح، صح عن مجاهد والحسن وقتادة. وجفان كالجواب أي كالحياض. وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفحق. وأما القدور الراسيات فقال عكرمة أثى فيها منها، يعني أنهن ثوابت لا ينزلن عن أماكنهن، وهكذا قال مجاهد وغير واحد، صحيح عن مجاهد وصح عن ابن زيد وقتادة. قدور راسيات بمعنى أنها ثابتة لا تتحرك من مكانها لكبرها. ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وحيوان، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني أن منهم من قد سخره في البناء، ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا هنالك. وقوله آخرين مقرنين في الأصفاد أي قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين في الأصفاد، وهي القيود، وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخره له من الأشياء التي هي من تمام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكن أيضا لمن كان قبله. وهذه شيء أمور عجيبة أكرم الله عز وجل بها سليمان، لا كما قال لا ينبغي لأحد من بعدي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.